قال الإمام السعدي رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. المراد بالحكم هنا الحكم الشرعي، وينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. وإلا فإن الحكم من حيث هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حكم شرعي، وحكم عقلي، وحكم عرفي. فالمراد بقوله ولا يتم الحكم أي الشرعي، فلا يتم الحكم الشرعي إلا باستكمال الشروط وانتفاء الموانع، سواء كان ذلك في باب العبادات بكاملها أو في باب العادات أو في باب المعاملات، في باب العبادات أو في باب المعاملات، فإنه لا يتم الحكم الشرعي إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. وهذه قاعدة كلية ينبغي مراعاتها في سائر الأبواب، وقد نقل الاتفاق عليها، نقل الإجماع على صحة هذه القاعدة، وأدلتها كل دليل في شرط العبادة أو المعاملة يصح أن يستدل به لها، وكل دليل في انتفاء الموانع يستدل بها لهذه القاعدة. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول في مجموع كما في مجموع الفتاوى: اتفقوا على هذه القاعدة، وإنما ربما يختلفون في تنزيلها على القضية المعينة، على بعض القضايا الشرعية قد يختلف العلماء في تنزيل هذه القاعدة، أما من حيث أصلها فقد اتفقوا عليها. فلا يتم الحكم الشرعي حتى تجتمع الشروط كلها وتنتفي الموانع. والشرط كما يقول أهل الأصول: ما لا يوجد المشروط إلا بوجوده، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدم المشروط لذاته. ما معنى هذا التعريف؟ كالطهارة بالنسبة للصلاة، فالطهارة بالنسبة للصلاة شرط من شروط الصلاة. ما لا يوجد المشروط إلا بوجوده، لا يمكن أن توجد صلاة إلا بطهارة أو ما ينوب عنها، طهارة بالماء أو ما ينوب عنه. ما لا يوجد المشروط إلا بوجوده، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط أو عدمه لذاته. لا يلزم أنه من توضأ لا بد أن يصلي، لأنه قد يوجد مانع، قد يوجد مانع، كان يكون وقت كراهة أو أنه ما قد دخل وقت الصلاة، إذن لا يلزم من وجود الشرط أن يوجد المشروط لأجل ذلك الشرط. طيب، وهكذا في سائر العبادات، هذا هو الشرط. العبادة لا تصح إلا به، وإن وجد لا يلزم أن تكون العبادة عند وجوده، لا يلزم، إنما هو من شروطها. فمن أراد العبادة أو المعاملة لا بد من توفر شروطها، فإن توفرت الشروط لا يلزم أن تقوم العبادة ولا تلك المعاملة، لأنه قد يوجد مانع يمنع من حصولها. مثلا على سبيل المثال، الإرث من شروطه أن يكون الوارث إيش؟ بينه وبين الميت سبب، كنكاح أو نسب. فإذا كان بينه وبين الميت نسب هذا شرط توفر، لكن لو أنه هو الذي قتل هذا الميت هل يرث منه؟ ما يرث، توفر الشرط ولم يلزم حصول المشروط. لماذا؟ لوجود مانع وهو القتل. وهكذا هذا بالنسبة للشرط. وأما بالنسبة للمانع فيقولون في تعريفه: وما يلزم من وجوده عدم الحكم. المانع إذا وجد ارتفع الحكم، لا يحصل الحكم الشرعي، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم، لا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته. يعني مثل القتل مانع من موانع الميراث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. فالقتل مانع من موانع الميراث، إذا وجد منع الميراث. طيب، ما يلزم من وجوده عدم الحكم، وجد المانع ليس هذا الحكم، يعني لا يطبق هذا الحكم. طيب لم يوجد هذا المانع، ليس هناك قتل، هل يلزم الميراث؟ لا يلزم لعدم وجود هذا المانع، لا، فإنه قد يحصل الميراث وقد يأتي مانع آخر وقد ينقص شرط من الشروط. يعني مثلا رجل مات وكان له جار، هذا الجار لم يقتل هذا الميت، مات موتا، إذن ما في مانع بينه وبينه، فهل يلزم أنه يرث منه؟ ما يلزم. لماذا؟ لأنه لم يتوفر الشرط، ليس بينه وبينه نسب ولا نكاح ولا أيضا ولا إنما هو جاره. إذن ارتفاع المانع لا يلزم من حصول العبادة أو المعاملة لذات هذا المانع، وجود المانع يلزم منه ذهاب العبادة أو المعاملة، هذا هو تعريف المانع. فلا يتم الحكم الشرعي حتى تجتمع كل الشروط وتنتفي كل الموانع. قال السعدي في شرحه: من أعظم الأمثلة التوحيد، فإن توحيد الله عز وجل من شروط دخول الجنة، فإذا حصل التوحيد ومات الإنسان عليه دخل الجنة، فإن حصل عنده شرك فإنه مانع من دخوله الجنة، فلا بد من حصول الشرط وهو التوحيد وانتفاء المانع وهو الشرك حتى يدخل الجنة. وأمثلة ذلك كثيرة، كالطهارة شرط للصلاة، لكن هناك أيضا موانع لا بد أن تكون قد ارتفعت، مثل الحيض، فإنه إن وجد الحيض منعت المرأة من الصلاة، وهكذا، وكذلك في النكاح، وكذلك في البيوع، وفي مسائل كثيرة. ومن أهم هذه المسائل مسألة التكفير، وخاصة تكفير المعين، فإنه لا بد من توفر الشروط في تكفيره وانتفاء الموانع التي هي موانع التكفير وموانع التفسيق والتبديع. فلا تقدم على تكفير شخص معين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وإلا لا يلزم ذلك الحكم. قد ذكروا من تلك الشروط أن يكون مكلفا عالما بهذا الحكم مختارا له، ثم لم يكن عنده مانع من الموانع كالجهل والتأويل السائغ والإكراه والنسيان والخطأ. هذا باختصار بالنسبة لهذه القاعدة. قال رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل وقد استحق ما له من العمل. هذا البيت أيضا يؤخذ منه قاعدة، وهي أن من فعل شيئا يترتب عليه ثواب في الدنيا، ثواب وجزاء في الدنيا أو في الآخرة، فإنه يستحق ذلك الجزاء بشروطه وانتفاء موانعه. من عمل عملا يترتب عليه ثواب في الآخرة أو جزاء في الدنيا، فإنه يحصل على ذلك الثواب أو الجزاء الدنيوي أو الأخروي إذا توفرت شروط ذلك العمل وانتفت موانعه. ويقولون في مثل هذا القاعدة، يقولون: ما ترتب على المأذون فيه يأخذ حكمه، ويقولون: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه، إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. وهذا القاعدة من أدلتها كثيرة في الكتاب والسنة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. وهكذا قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهكذا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وهكذا حديث آية المنافق: ثلاث منها إذا عاهد غدر. أدلة الوفاء بالعهد ومقابلة الإحسان بالإحسان من أدلة هذه القاعدة، أن من عمل شيئا ترتب عليه جزاء في الدنيا أو ثواب في الآخرة، فإنه يحصل له ذلك الجزاء والثواب بقدر عمله إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه وله أمثلة كثيرة وفروع عديدة. منها قالوا: مثل من عمل عملا، الأجير إذا عمل العمل الذي كلف به فإنه يستحق الأجر، المرأة إذا سلمت لزوجها فإنها تستحق المهر، تستحق المهر. من اشترى شيئا وسلم الثمن فإنه يستحق أن يأخذ السلعة وأن يملك إياها وأن تكون في ملكه، وأمثل ذلك كثيرة. ولكن فيه تنبيه، وهو أن من تعاقد مع آخر على عمل ليس على الإطلاق أنه يكون له أجر، ليس على الإطلاق أنه يكون له أجر، وإنما هو على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعمل ما طلب منه على الوجه المطلوب، اتفقت مع آخر على عمل على شيء فقام بما اتفق عليه على الوجه المطلوب ولم يخل بذلك العمل، فهذا يستحق ما جعل له عملا بهذه القاعدة. ومن أتى بما عليه من عمل وقد استحق ما له من العمل، ما له على العمل. الحالة الثانية أن يأتي بالعمل لكن ليس على الوجه المطلوب، وإنما يخل بالشروط وربما يسيء في العمل، يعمل هو يعمل ويتعب لكنه أخل بالشروط المتفق عليها. أنت اتفقت معه على عمل معين فهو ذهب يعمل عمل آخر، فمثل هذا لا يستحق العوض، لا يستحق ما جعل له ولا يستحق العوض. الحالة الثانية أن يعمل بعض ما اتفق عليه، يعمل بعض ما اتفق عليه، فهل يستحق الأجر ويستحق ما له من العمل؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان ترك العمل أو بقية العمل لعذر شرعي أو لشيء لا يطاق أو بطلب من صاحب العمل فهذا له من الأجر أو الأجرة بقدر ذلك العمل. وهذا الذي ذكره السعدي في شرحه، أطلق أن له بأجر عمله يأخذ الأجرة، والإطلاق فيه نظر، إنما يأخذ الأجرة إذا كان توقفه بسبب عذر شرعي أو أمر لا يطيقه أو كان العرقلة أو التوقف بطلب من صاحب العمل. أما إذا كان ترك العمل بغير سبب وبغير عذر شرعي فإنه لا يستحق شيئا، فإنه لا يستحق شيئا، فإن أعطاه صاحب العمل شيئا فمن نفسه، اتفق معه على شروط معينة وإتمام عمل معين فبدأ بالعمل قليلا ثم قال له أنا ما أريد هذا العمل تركت، حاسبني على هذا الذي قد عملت بغير عذر كما تقدم شرعي ولم يطلب ذلك منه صاحب العمل، فهنا ليس له ولا يستحق شيئا لأنه ما وفى بما اشترط عليه ولم يحصل مانع من الموانع الذي منعه من أداء هذا العمل. هذا خلاصة معنى هذه القاعدة. وأيضا من مسائلها، بعضهم ذكر أيضا أنه إذا قطع مكلف يد معصوم النفس فأدى ذلك إلى إزهاق نفسه، هذا من فروع القاعدة ومن أمثلتها، فأدى إلى إزهاق نفسه فهل يعفى عنه أم يؤخذ عنه منه القوت؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فإن كان قطعه ليد المعصوم مأذونا فيه كأن يكون قصاص فهذا لا قود عليه، قطع يده لأنه سرق فنزف فمات، فهل الذي قطع يده يضمن ويكون عليه القود؟ لا، ليس عليه القود لأن هذه اليد قطعت بإذن، قطعت بإذن. فإن كان ليس بإذن فإنه يضمن، فإنه يضمن.